الحمد لله رب العالمين، يمهل ولا يهمل، ويحلم على العباد ولا يعجل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فاعلموا أن الجزاء من جنس العمل، فالأعمال الصالحة جزاؤها الخير العاجل والآجل. قال الله تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وقال تعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. فالله سبحانه وتعالى جعل الحياة الطيبة والجزاء الحسن على الأعمال الصالحة، ورتب المعيشة الضنكا على الإعراض عن ذكره، فالمعرض عنه له ضنك في المعيشة، له من الضنك في المعيشة بحسب إعراضه، كل ما كان إعراضه عظيم كان الضنك أعظم، والعذاب الحاضر والعذاب الآجل. وهذه حكمة الله عز وجل، حكمة الله. وإن تنعم ظاهره في الدنيا ففي قلبه من الوحشة والذلة والحسرات والعذاب الحاضر ما لا يحصى، فلذلك تجده الذي في إعراض عن ذكر الله والوقوع في المعاصي تجده يلتمس ما يخفف عنه هذه الآلام ولو بتعاطي المسكرات والمخدرات ليتلهى عما في قلبه من الوحشة، ويتنقل من بلد إلى بلد ولا يهدأ له بال ولا ينعم بمعيشة ولا تقر له عين لا بأهل ولا ولد، ولا يتلذذ بمال وثروة. وهذه عقوبة عاجلة، والعقوبة الآجلة إذا لم يتب أشد. قال الله تعالى: لهم عذاب في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أشق وما لهم من الله من واق. قال ابن القيم رحمه الله: ولا تظن أن قوله تعالى إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يختص بيوم الميعاد فقط، بل هؤلاء في نعيم في دورهم الثلاث، يعني في الدنيا وفي القبر وفي يوم القيامة، وهؤلاء في جحيم في دورهم الثلاث. أيها الإخوة، من آثار الذنوب والمعاصي أنها تحدث في الأرض أنواعا من الفساد، فساد في المياه وفساد في الزروع والثمار والمساكن، هذا من آثار المعاصي. قال الله تعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. فكلما أحدث الناس أحدثوا ذنبا أحدث الله لهم عقوبة. قال: ليذيقهم بعض الذي عملوا، ولو أذاقهم كل ما عملوا لما ترك على ظهرها من دابة. فمن تأثير المعاصي في الأرض ما يحل بها من الخسف والزلازل ومحق البركة، وهذا من آثار المعاصي. لذلك هذه المعاصي في الأرض، ومن تأثير المعاصي في المياه ما ترون من حبس الأمطار وغور المياه. قال الله تعالى: قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين، قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. ومن آثار المعاصي في المياه أيضا تسليط الفيضانات في البحار أو الأنهار أو إرسال السحب الغزيرة. قال الله تعالى: ألم تر أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله وينزل من السماء من جبال فيها من برد، كذلك انزال البرد الشديد لأذية الناس من العقوبات هذه، من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرفه عمن يشاء يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار. ومن آثار المعاصي في الثمار ما يسلط الله عليها من الآفات التي تتلفها أو تنقص محاصيلها. ومن آثار المعاصي في الأنفس ما ترون من حدوث الأمراض المستعصية والآفات الغريبة التي عجز الطب عن معرفتها وعلاجها، مع أن الله سبحانه ما أنزل داء إلا وأنزل معه له شفاء، ما أنزل داء إلا وأنزل له دواء، ولكن الناس لما عصوا ربهم حرموا معرفة هذا الدواء عقوبة لهم. الدواء الداء نزل ومعه الشفاء، علمه من علمه وجهله من جهله. فالله تعالى يغيبه عن الناس لسبب معاصيهم. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: ومن آثار المعاصي أنها تقصر العمر وتمحق بركته، فإنه كما يزيد العمر بالبر فإنه ينقص بالفجور. وذكر أن العلماء اختلفوا في تفسير ذلك على قولين: الأول أن المعاصي تنقص العمر بمعنى أنها تقلل مدته، يعني يكون عمره أقل، يعني يكون عمره بدل أن يصل إلى 60 يكون مثلاً 40، هذا ظاهره تقليل العدد. اختلف العلماء في تقليل العمر، قالوا بتقصيره أنه تقليل العدد، فكما أن العمر يزيد بأسباب فينقص بأسباب. وقال في القول الثاني أنها تنقص بالبركة، يكون عمره 60 مثلاً أو 70 ولكن بركته قليلة، فبعض الناس ينجز ما لا ينجزه هو، فذلك قلة البركة، فإنه ينقص بأسباب، فإن الله يقضي بما يشاء بأسباب جعلها موجبة لمسبباتها. فمن العقوبات التي تصيب الأنفس ما يصلح من الحوادث، ما يحصل من الحوادث المروعة في وسائل التنقل كالقطارات والطائرات والسيارات. ومن عقوبات المعاصي تسليط الجبابرة والظلم على العصاة والمذنبين فيسومونهم سوء العذاب وينغصون عليهم حياتهم، أو ثروات الحروب أو ثورات الحروب والفتن وذهاب الأمن والاستقرار. قال الله تعالى: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. أيها الإخوة، ما أكثر الذنوب والمعاصي اليوم في بيوتنا وفي أسواقنا، تجد البيت فيه من يصلي وفيه من لا يصلي، وتجد من يصلي لا ينكر على من لا يصلي، وهذا من الخلل والفساد ومن المعاصي. أنت تصلي، أؤمر غيرك من لا يصلي ولو بالكلام إن كان لك سلطة فيه، يعني بالفعل من ضربه وتأديبه، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم من ضرب الأبناء عند بلوغ العشر وعدم ذهابهم إلى الصلاة، أو بالكلام. أما تركه هكذا يذهب المرء إلى الصلاة ويرجع وغيره لا يصلي، فهذا من الفساد الذي يخشى عاقبته. فينبغي للمرء أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر بقدر استطاعته الذي جعل له الشرع، إما باليد أو بالكلمة أو بالقلب، وهو استنكاره بقلبه ذا يذهب من هذا المكان الذي فيه المنكر، ويخرج أنه متضايق من هذا الفعل، لا يرضى هذا الفعل، حتى يؤثر في غيره ويرتدع عن منكره. نسأل الله عز وجل أن يفقهنا في الدين، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.